بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء الخامس.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمته إلى الخلق أجمعين، وحجته سبحانه وتعالى على المعاندين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الموعد اليوم كما وعدناكم نواصل الكلام فيه على الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. وقد ذكرنا فيما سبق 5 آداب، أليس كذلك؟ الأول الإخلاص، والثاني الجد والهمة في التحصيل، والثالث الرحلة، والرابع اتخاذ الصاحب والصديق، والخامس التواضع. واليوم نتكلم على أدب مهم، صنو التواضع يعني أخ، ونخيل صنوان وغير صنوان، عم الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنو أبيه، فالصنو هو الأخ هنا، فهذا الأدب هو صنو الأدب الذي تقدم، أخوه توأمه، ليس فقط أخ لا بل توأم. هذا الأدب معشر الأحبة إذا كان الخامس هو التواضع، فالسادس هو لزوم الآداب مع الشيوخ والبعد عن العجب والغرور. البعد عن العجب والغرور، فيجب على الطالب أن يتأدب مع شيوخه أو شيخه الذي لازمه، فيلتزم الآداب الشرعية والأخلاق المرعية في هذا الباب، فلا يتقدم بين يديه بكلام إذا حضر مجلسه، ولا بغمز ولا لمز إن قعد بين يديه، ولا بمقاطعة لكلامه إن تكلم، ولا بإلحاح عليه في السؤال إن سكت فيضجر منه، ولا يكثر مداخلته في الحديث، ولا يبادر إلى إجابة إن سئل الشيخ، فإن هذا المجلس ليس له، وإنما هو مجلس الشيخ، فعليه أن يلتزم بالأدب. وهكذا لا ينفرد بحلقة حتى يقعده الشيخ في ذلك أو يأذن له، فعلى هذا مضى سلفنا الصالحون معشر الأحبة. فمالك رحمه الله، وهو مالك، ما قعد حتى شهد له قرابة 70 فقعد للتدريس، وسفيان ابن عيينة رحمه الله ما قعد بمكة حتى أجبره شيوخ مكة على الجلوس للتحديث، فكان يقول ويتململ إنه ليس عندي شيء، فيقولون له عندك حديث الزهري فيقول لهم فلان وفلان وفلان ويذكر مالك، فيقولون عندك ما ليس عند هؤلاء، حتى أقعدوه. والقصص في هذا كثيرة، فعلى طالب العلم أن يلزم التواضع والبعد عن الإعجاب والغرور، فإن العجب مهلك لصاحبه، ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. واعلموا أن الاحترام للشيوخ من الطلاب هو مفاتيح الأبواب، احترام الطلاب مفاتيح الأبواب، فإنهم احترموا شيوخهم وبجلوهم ووقروهم نالوا الخير منهم، وذلك بتحصيل العلم على أيديهم حتى يتأهلوا. وإنهم تقدموا بين أيديهم ولما يتأهلوا انفضحوا وكشفوا بين الناس. وكنت قد وعدتكم بقصة أبي يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله، أليس كذلك؟ وهذا وعد الوفاء، وقت الوفاء. أبو يوسف رحمه الله يعقوب القاضي أول من لقب بأقضى القضاة رحمه الله في تاريخ الإسلام فيما نعلم. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يحبه حبا جما لما رأى فيه من النباهة والنبوغ والذكاء وقوة الفهم، لما رأى فيه من النجابة والنباهة والنبوغ وقوة الفهم، حتى إنه أخذه على أمه وكانت تضربه لا يحضر مجلس العلم وتريده أن يتكسب لها، يعني يكد ويكدح ليحصل لها وله لقمة العيش، فسألها ما مقدار ما يحصل كل يوم؟ قالت درهمين، فتكفل لها بالدرهمين على أن تفرغه للتعلم، ولم يزل به يؤدبه ويربيه ويغذيه بالعلوم حتى نبغ. فمرض مرة مرضا شديدا جدا، فزاره أبو حنيفة ورأى الوجع قد اشتد به، فتأسف عليه كثيرا، فلما خرج قال آه يا أبا يوسف قد كنت أعدك للناس من بعدي، يتأسف عليه، خشي أن يكون هذا المرض مهلكه، لأنه رأى المرض اشتد به. فسمع ذلك من مع أبي حنيفة من طلابه، وانصرف أبو حنيفة. شفي بعد أيام أبو يوسف، وكان أول ما نشط اغتسل ولبس ثيابه، ثم قام مسرعا، فقال له بعض من رآه ولقيه إلى أين؟ قال إلى الدرس، إلى أبي حنيفة. فقال له ألم تتعلم هذه المدة كلها فلا تزال تريد الدرس؟ وقد قال فيك أبو حنيفة ما قال. فقال ما قال؟ فذكروا له عبارة أبي حنيفة أنه حينما زاره يوم أن كان مريضا بعدما خرج من بيته قال: آه يا أبا يوسف قد كنت أعدك للناس من بعدي، يعني أنك قد بلغت مبلغا تصلح فيه لأن تجلس للدرس، هكذا فهموا. وهذا وارد ولكن ليس قطعا. كنت أعدك للناس من بعدي يعني بعد أن أذهب تستزيد من العلم وتواصل فتخلفني، ما هو تجلس معي. قال: فخرج أبو يوسف حتى جاء المسجد فجلس ناحية منه وأبو حنيفة في حلقته، وجلس إليه بعض الناس ومن قعد قعد إليه. فقال أبو حنيفة: من هذا؟ قالوا: أبو يوسف. قالوا: من؟ أبو يوسف يعقوب. قال: يأبى، قال: أبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. يبغانا نؤدبه، نقشر له العصا يعني يوخر اللحاء من على العصا فيجلده حتى يؤدبه، لكن بطريقة أخرى. قال: أبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، واضح؟ يعني نوخر عنها اللحاء الجلد حتى تبقى بيضاء يجلد بها، هذا معناه. أبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. كم من الناس اليوم يحتاجون لقشر عصا أبي حنيفة من الصعافقة؟ ما أكثرهم. معشر الإخوة، ذلك لما يأتي. مجلس الدرس ليس مجلسا تلقي كلمتك وتمشي أو درسك، مجلس الدرس يأمه المستفتون، يقلدونك دينهم ويعولون عليك في مسائلهم، فتحملهم في ذمتك، فلا يجوز لك أن تقعد إلا بعدما تأهل. والمجالس العلمية المكشوفة هي الكاشفة الفاضحة، أما المجالس اليوم لشيوخ المحجبين فالباب سهل، تسمعه يهذ فيها هذا تظنه يذكر ذلك حفظا وهو يقرأه من الكتب، ويلقي في الميكروفونات وينقل في الأنترنتات وهكذا. فالشاهد يقول أبو حنيفة: أبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. ثم نادى أحد طلابه فقال له: اذهب إليه وقل له واسأله هذه المسألة، قل له إن رجلا أخذ ثوبه إلى القصار ليقصره له فجحده، يعني لما جاء يطلب الثوب جحده، أنكر أن يكون أعطاه ثوبا ليقصره له، فهل يستحق الأجرة على التقصير القصار الخياط أم لا، أو لا يستحق؟ فإن قال لك يستحق قل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له أخطأت. ففرح هذا الطالب بتأديب أبي حنيفة لأبي يوسف. وكم من اليوم منا اليوم من يحتاج إلى أن يقشر العصا لمن قعد وليس كأبي يوسف ولم يبلغ عشر معشار أبي يوسف، هذا يحتاج السياط ما هو العصا، كما قال ربيعة رحمه الله إن أناسا هنا أحق بالسجن من المجانين، يعني الذين يفتئتون على العلم وليسوا أهلا له. الشاهد، فأخذ المسألة ذلكم الرسول رسول أبي حنيفة وذهب إلى أبي يوسف، وقد قال له أبو حنيفة قبل فإنه يحب أن يسأل، يعني تطلع صار عنده شهوة إيش؟ التصدر، التمشيخ. فسأله فقال له أيها الشيخ ما تقول في رجل دفع ثوبه إلى القصار ليقصره له فجحده فاشتكاه على الشرط فجاءوا فأخرجوه من دكانه وجدوه عنده، أيستحق الأجرة أو لا يستحق؟ قال يستحق. قال له أخطأت. واختلفت الرواية هنا، فبعضهم روى أنه قال لا يستحق فقال له أخطأت، وبعضهم اقتصر على الجزء الأول. فقام إلى أبي حنيفة حتى وصل إلى حلقته فسلم عليه، فلم يلتفت إليه أبو حنيفة رحمهم الله جميعا، فجاء من أمامه وبارك على ركبتيه أمامه وسأله السؤال، فقال له أجب، ألست شيخا؟ أنت الذي تجيب، أنت الشيخ ما هو بنا، أنت اللي رحت في الحلقة وما شاء الله شيخ، أجب. قال ما المسألة؟ قال التي تعرفها. قال أجب، أنت الشيخ. فلم يزل يتأدب معه ويتلطف معه حتى بلغ أبو حنيفة منه ما أراد من تأديبه وتأنيبه، ثم قال له يا يعقوب إن هذا الرجل ينظر إلى صنيعه، فإن كان قصر الثوب بعدما وجده الشرط في الدكان وأخرجوه، فإن كان قصر الثوب على مقاس صاحبه الذي جاء به فاعلم أنه يستحق الأجرة، لأنه إنما قصره على طول صاحبه لكن جحده، وما دام وجد يعطى الأجرة ويؤدب على الجحد. وإن كان قصره على طول نفسه فهذا لا يستحق الأجرة، لأنه نوى من أول وهلة أن يأخذه لنفسه. فعاد أبو يوسف إلى حلقة أبي حنيفة وبقي بها حتى جاء اليوم الذي قال فيه شيخه يا يعقوب إنك إن لزمت هذا العلم، ويكلم ذلك بذلك يعقوب وأمه تسمع يوم أن كانت تمنعه من أن يأتي إلى الدرس، وقال لها دعيه، ثم قال له يا يعقوب وهي تسمع، قال إن تركته في هذا المجلس فإني أعلمه ما يأكل به الفالوذج بزيت الفستق، والفالوذج لا يؤكل إلا على موائد الملوك. وأكله أبو يوسف على مائدة الرشيد، وذكر شيخه أبا حنيفة ودمعت عيناه ودعا له وذكر ذلك للخليفة. معاشر الأحبة، إن التقدم بين يدي المشايخ والعجب والغرور بما أوتيه بعض الناس من شيء من العلوم ثم يرى نفسه ندا للشيوخ فيضع رأسه برؤوسهم، هذا بلاء عظيم لأنه يدفن به صاحبه ويقبر سريعا وتردم عليه الحجارة، والحجارة التي تردم عليه حجارة الفضيحة، كل يوم يسأل فيأتي بمصيبة فيرمى بالجهل اليوم وغدا وبعد غد، وربما رمي بالجهالات المتعددة في اليوم الواحد بل في المجلس الواحد. فيجب على طالب العلم أن يتفقه قبل أن يسود، لأنه إذا بلغ بداية التسويد دخله العجب والكبر ورأى نفسه نداً لمن تعلم على يديه ووضع رأسه برأسه فيهلك بسبب ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وأعجب من ذلك في هذه الأزمان أن بعض الصعافقة ممن لم يتأصل هو يريد أن يقيم دورات تأصيلية، كما بلغني جاءني بعض الفضلاء وذكر أقواما يريدون أن يقيموا دورات تأصيلية. لمن؟ قال لأبنائهم. قلت ما لهم أبناء، ذولا توهم هم أنفسهم فراريج، وين أبناهم؟ هؤلاء هم يحتاجون للتأصيل. وتكلمت معه بما يجب في هذا فذهب ولم يعد إلي، لا أدري أعجبه كلامي أم أنه لم يعجبه. الذي يهمني أنا أني بذلت له النصيحة، وحسبي أن ينقلها إلى هؤلاء الفراريج ولهؤلاء الصعافقة الذين بعضهم لا يحسن أن يقرأ سطرا واحدا بدون لحن. هذه مصيبة وفضيحة. فهؤلاء مثلهم يؤصلون؟ أبو حنيفة أقل، أبو يوسف أقل شيء عنده فقه، قد شهد له أبو حنيفة. وهؤلاء أينهم؟ لو سألت بعض هؤلاء أن يعد لك كتب الفقه الحنبلي في كتاب فقهي ما ذكرها لك بالترتيب، التراجم فقط، كتاب كذا 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 إلى كتاب الإقراء، ما ذكره عدا فهرس. لو قلت له الفقه كم نوع ما أجابك. وأنا أغششهم الآن أقول له 4 أنواع، لكن تحت كل نوع عجب. وأقصد بعض هؤلاء الصعافقة في هذه الأزمان في كثير من البلدان، والناس قد فتنوا معشر الأحبة بصعافقة مشايخ التويتر ومشايخ الفيسبوك، مشايخ مواقع التفاصل الاجتماعي، ومشايخ النت المحجبين الذين يدرسون من وراء الشاشات ولا يخرجون على الناس، فيسمعونهم كما قلت لكم أول الكلام فيظنونهم حفاظا وما علموا حقيقة أمرهم أنهم يقرؤون من الكتب. ولكن هذه المجالس المكشوفة كاشفة تخرج الرجل على حقيقته، وتعرف الدراهم والدنانير من الزيوف، يعرف الصحيح من المغشوش. أيها الإخوة، إن العبد وطالب العلم بالأخص ما دام مستصحبا للتواضع بعيدا عن العجب والغرور فهو على خير، فإن ركبه العجب والغرور فقد أصيب في مقتل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للفقه في دينه والبصيرة فيه وأن يورثنا وإياكم التواضع، وأن ينجينا وإياكم من الغرور والعجب، وأن يعيذنا وإياكم والدعوة السلفية من الصعافقة الذين تزببوا قبل أن يحصرموا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال عبر الموقع، موقع ميراث الأنبياء الشبكة هنا، يقول السائل أو سائلة من الجزائر تقول: شيخنا الفاضل، كيف نتعامل مع أخي الذي يكذب كثيرا حتى لم نعد نثق بكلامه، مع أننا نصحناه وذكرناه بالله، يعني لم ينتصح، كيف تتعاملون مع هذا؟ أنت قد ذكرت شيئا من الجواب. الجواب: أولا أنه لا يوثق بكلامه، فالكاذب تسقط أخباره، وكفى بهذا عقوبة لمن يكذب، فلا يصدق ولو صدق في بعض المرات، فهذا من أشد العقوبات له. الثاني: ما دمتم نصحتموه ولم يرجع وذكرتموه بالله جل وعلا ولم يتذكر، فالواجب أن تنصحوا للناس فيه، فإذا رأيتم من يتقبل أخباره تقول له: لا تصدقه، هذا كاذب، حتى لا يبنى على أخباره، فلربما غش الناس ولربما فتن بين الناس ولربما أشعل الإحن بين الناس والعداوات، عياذا بالله من ذلك. والواجب عليكم أن تهجروه، بعدما زجرتموه اهجروه لعله يتوب، وبيان توبته بأن يثبت مرات وكرات نقله ويظهر للناس صدقه فيه، وذلك باعتباره بالآخرين الذين ينقلون مثل ما ينقل، فإذا صح حاله الحمد لله، وإلا تبقون على متابعة النصيحة له ولا تسأموا، وزجره عن مثل هذا الخلق السيء ونصيحة الناس وتحذيرهم منه بأنه كذاب، هذا هو الواجب. يكفي هذا ونجيب على الباقي في لقاء قادم. وهذا يسأل عن الصعافقة بالنسبة لأسماعنا، يقول: جديدة. الصعافقة هم الذين ليس لديهم رأس مال في جميع الأمور، ففي العلم لا شيء عندهم، وفي الدنيا والدراهم والدنانير لا شيء عندهم، فأما الذي يهمنا فهو باب العلم. قد روي في هذا عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: خذوا ما جاءكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا عنكم ما جاء عن هؤلاء الصعافقة، يعني الذين لا علم عندهم، يريد به أهل الابتداع والذين لا علم عندهم، فعليكم بالسنة وعليكم بالأخبار النبوية في هذا، عليكم بأهل العلم، خذوا عنهم. أما الذي ليس لديه رأس مال فهؤلاء صعاليك، صعافقة، فكما أن هذا لا مال له فهو صعفوق. فالصعافقة في العلم هم الذين لا علم عندهم، ما عندهم رأس مال في العلم. ذكرنا لكم قصة الفروج مع الديكة، فهؤلاء هم الفراريج، ظنوا أنفسهم ديكة، غزيري العلم مثل الديك بعيد الصوت، يسمع على بعد ما مسافة بعيدة يسمع أهل القرية جميعا، ربما يكون ديكا واحدا يسمعه أهل القرية جميعا. فهكذا من عنده علم يأخذ عنه الناس جميعا ويسمعون به، تواردون عليه، يبلغهم خبره، يشتهر بين الناس ذكره، هذا صاحب العلم. أما الفروج لا أحد يعلم به، فهؤلاء الصعافقة هم هؤلاء الفراريج الذين لا شيء عنده. وهذا يسأل عن قوله بز، بز يعني ظهر أكثر من غيره، بز ظهر على غيره يعني ارتفع وعلى. نعم، هذا سؤال وهو في الحقيقة بلاء يضاف إلى البلايا التي ذكرناها يسكن بلاد الكفر عياذا بالله من ذلك. يقول: امرأة كانت في بلاد الكفر، فلما تزوجت هاجرت يعني مع زوجها إلى المغرب، وتركت أمها في بلاد الكفر وهي حزينة ومريضة بالوسواس، يعني المرأة الأم، ولا تريد أن تذهب مع بنتها إلى بلاد الإسلام، فهل يجوز أن تزورها؟ نعم تزورها، ولكن لا تبقى ببلد الإسلام، وعليها أن تبذل ببلاد الكفر، تزورها ولا تبقى ببلد الكفر، عليها أن تواسيها وأن تحسن إليها وأن ترغبها في ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى تموت في بلاد المسلمين بين ظهراني المسلمين. لا يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين. وإن شاء الله تعالى نفصل في هذه المسألة، لأن الكلام فيها قد كثر، وسنتكلم على مسألة الإقامة في بلاد المشركين بكلام إن شاء الله تعالى يكون بعد ذلك مرجعا لكل من يسأل في هذا الباب. أقول: لا يجوز لها أن تبقى في بلاد المشركين. ما الذي يطمعها في بلاد المشركين؟ إلا المستضعفين، هم هي مستضعفة، ابنتها تقول لها: هيا معي والطريق ميسر، وزوج بنتها قد هاجر بزوجته إلى بلاد الإسلام. فالواجب على هذه الأمة أن تخاف الله جل وعلا في نفسها وتتقيه في نفسها وتنتقل إلى بلاد الإسلام. والغالب يغلب على ظني أن هؤلاء أصولهم من بلاد الإسلام، ولكنهم ممن عكسوا الآية فأصبحوا يسمون أنفسهم مهاجرين إلى بلاد الكفار. هذه هي الهجرة اليوم، انتكست المفاهيم الشرعية، وبعد أن كانت الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أصبحنا اليوم نسمي المهاجرين من ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. فأقول لهذه الأخت التي هاجرت مع زوجها: زوري أمك وصليها وأحسني إليها وتعهديها ورغبيها ولا تيأسي، فعسى الله جل وعلا أن يفتح عليها وتنتقل إلى بلاد الإسلام، وبالله التوفيق. هذا يقول: هل يشترط النصيحة قبل الهجر؟ نعم، وقد قلنا هذا غير مرة، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله من بعد ما تبين، لعله ملبس عليه، فأنت تنصح له حتى يتبين، فإن أبى تركته، وباطله الذي عليه الذي لا تملك أنت أن تهديه، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله أما سئل عن جار، عن رجل يمشي مع رافضي، قال: فأهجره لا أسلم عليه؟ قال: لا، أو قال: أو تحذره منه، يعني بل تحذره منه، ثم إن رأيته بعد ذلك يماشيه فألحقه به. رآه يمشي مع رجل من أهل الأهواء، من أهل الأهواء، هذا العبارة، هذه نص العبارة، هذا نص العبارة، رآه يمشي مع رجل من أهل الأهواء، قال: أفأهجره لا أكلمه؟ قال: أو تحذره، يعني تبين له، فإن أبى فألحقه به. فأنت هنا لا بد من أن تبين له، فإذا لم يقبل وبقي على الباطل تركته وهجرته حتى يتوب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.